الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك خصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله. الشرح الذي سرنا عليه فيما مضى هو شرح المتوسط لهذه الأحاديث العظيمة التي هي بحاجة إلى مدارسة بغور وعمق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر إخراج كتاب قد بدأت فيه في شرح هذه الأربعين تحت مسمى الترتيبات السنية في شرح أو في بيان معاني الأربعين النووية. واليوم وغدا نسير بطريقة الاختصار في الشرح حتى يتمكن حفاظ الأربعين من فهم المفردات والترابط بين هذه الأحاديث والتناسب على وجه الاختصار، حتى نكون قد أنجزناه ولو إجمالا. هذا الحديث موضوعه بيان حرمة المسلم، دما ومالا وعرضا. وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث بيان أن سبب العصمة إنما هو إظهار الإسلام بغض النظر عما يبطنه الإنسان. مناسبة الحديث لما مضى، أن الحديث اللي قبله وشو حديث إيش؟ الدين النصيحة. ومن النصيحة للكفار قتالهم على الشرك والكفر حتى يدخلوا في الإسلام، لأنك إذا رأيت الكافر والمشرك على كفره وشركه وسكت عنه وزعمت أنه على طريق وأنت على طريق فأنت غاش له. ومن النصيحة أن الإنسان يبين الكفر والشرك ولو بالسيف. قال: أمرت، هذا البناء للمجهول، ومعلوم أن الآمر، هذا معاني المفردات، ومعلوم أن الآمر هو الله تبارك وتعالى. وأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الناس فيه للعموم، ومعلوم أن الناس ينقسمون إلى قسمين. قسم منهم الناس الكافرين ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم بيننا وبينهم عهود، وقسم منهم ليس بيننا وبينهم عهود. الذين ليس بيننا وبينهم عهود إذا عارضوا الدعوة ومنعوا الدعاة إلى الله وجب قتالهم، وهذا يسمى بقتال الدعوة. وقسم آخرين هم الذين بيننا وبينهم عهد، وهؤلاء ثلاثة أقسام: إما معاهدين هم الذين يعيشون بيننا ودخلوا بعهد أمان، إما معاهدين ويسمون بالمستأمنين، وإما أهل الذمة وهم الذين أصلا يسكنون في بلاد الإسلام تحت مظلة حكم الإسلام. وإما أن يكون بيننا وبينهم صلح، عهد صلح. فهذه ثلاثة أصناف من الكفار، وهؤلاء لا يجوز قتالهم بالشرع إلا إذا ناقض العهود، إلا إذا ناقض العهود. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك دل على أن التوحيد فعل، وأن الصلاة فعل، وأن الزكاة فعل، وأن مجرد الإقرار مع عدم الفعل، وأن مجرد الإقرار مع عدم الفعل ليس مانعا من القتال. ومنها هنا وقف صديق الأمة ثابتا راسخا كالجبل الأشم وقاتل مانع الزكاة، لأنهم منعوا إيجاد الفعل، منعوا الزكاة. وهنا قال فإذا فعلوا، الفعل أشمل من القول، فالناس يقاتلون على ترك الجماعات والجمع، ويقاتلون على ترك الزكاة ولو لم يكونوا منكرين لها. قال عصموا مني دماءهم. العصمة مأخوذة من المنع، عصم الشيء الشيء يعني منعه، وفلان في عصمة فلان يعني في منعته، والمرأة في عصمة الرجل يعني في ذمته ومناعته. وأتى بكلمة عصموا لأنها أشمل من كلمة منعوا وأخص، فعصم يشمل العصمة التي تكون بالعهد والعصمة التي تكون بغير العهد. هنا هذه العصمة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه العصمة هي عصمة بحكم الشرع. وأما عصمة أهل العهود فإنما هي عصمة بحكم أهل العرف. قال عصموا مني، وينزل منزلته صلوات الله وسلامه عليه ولي الأمر، فالكفار يكونون معصومي الدم من ولي الأمر إذا أظهروا هذه الأمور. ولا يجوز لولي أمر المسلمين أن يقاتل الكفار والمشركين إذا أظهروا الإسلام أو إذا كان بيننا وبينهم العهود والمواثيق التي مضى ذكرها. قال عصموا مني دماءهم. الدماء جمع دم، والمقصود به هنا النفس، المقصود بالدم هنا النفس، أي عصموا مني أنفسهم. وأموالهم، الأموال جمع مال، وهو كل ما يتمول من المنقولات ومن العقارات إلا بحق الإسلام. وهذا الموضع هو موضع الشاهد الذي استشهد به صديق الأمة، أعلم الأمة، على عمر لما قال له كيف تقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الصديق فإن الزكاة من حق الإسلام، فإن الزكاة من حق الإسلام. وحق الإسلام فيه دليل على أن الإنسان إذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أقر بالإسلام فإنه يترتب عليه حقوق، فإنه يترتب عليه حقوق. قال وحسابهم على الله تبارك وتعالى، فيه بيان أن محاسبة الناس إنما هو موكول إلى الله جل وعلا. أما ولي الأمر ومن دونه إنما عليهم الظاهر، إنما عليهم معاملة الناس بالظاهر. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث حكم مانع الزكاة. نقول لا ريب أن مانع الزكاة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من يمنع الزكاة جحودا فهذا يقاتل بالإجماع، فهذا يقاتل بالإجماع، وكان الصديق قد قاتل بعض هؤلاء على هذا. والقسم الثاني من يمنع الزكاة من غير جحود، من يمنع الزكاة من غير جحود، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه أيضا يقاتل، أنه أيضا يقاتل ويغرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله. ناخذ الزكاة وناخذ نصف مالها الباقي، ليش؟ عقوبة، زجر، حتى لا يعود إلى هذه الصفة الذميمة وهي صفة البخل. مسائل الحديث كثيرة، نكتفي بهذا. أما الفوائد فمن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث من النصيحة للكفار دعوتهم إلى دين الله ولو بالسيف إذا منعوا الدعوة، ولو بالسيف إذا منعوا الدعوة. من فوائد هذا الحديث أن الناس إنما يجب أن يعاملوا بالظاهر، يجب أن يعاملوا بالظاهر. من فوائد هذا الحديث أن المحاسبة من الله تبارك وتعالى مبنية على الظاهر والباطن. نعم، الحديث اللي بعده.
عن ابي هريره عن ابن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيت عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتمنوا ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث ان الدين مبني على الوسع والطاقة، الدين مبناه على الوسع والطاقة بالنسبة للمكلف. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث بيان أن المنهيات، أن المنهيات لا تعلق لها بالقدرة، وأن المأمورات مبناه على الوسع والطاقة، وأن المأمورات مبناه على الوسع والطاقة. ومناسبة الحديث لله در المصنف ورحمه الله رحمة واسعة، ما أجمل ترتيبه في هذه الأربعين. لما كان قتال الناس شديدا، قد يكون داخلا في الوسع وقد يكون خارجا في الوسع، فناسب أن يذكر هذا الأمر، وهو أن الأمر من الله، أمرت، الأمر من الله أو من رسوله مبناه على الوسع والطاقة. فهمتم المناسبة ولا ما هي واضحة؟ واضح. أمرت أن أقاتل الناس في كل حال، لا، هذا القتال مبناه على الوسع والطاقة. قد يأتي وقت يكون فيه المسلمين ضعفاء، لا يستطيعون أن يقولوا لليهود الحثالة شيء، مثل ما هو الحاصل الآن، مليون يهودي ومليار مسلم ما يقدر يسوون لهم شيء، لأنهم تمسكوا بحبل من الناس كما أخبر الله في القرآن الكريم. والمسلمين من حيث العموم لا تمسكوا بحبل من الله ولا تمسكوا بحبل من الحديد، يعني لا قوة دينية ولا قوة دنيوية، فوقعوا في هذا الضعف الشديد الذي نراه اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. إذا مناسبة الحديث ظاهرة، أما معاني المفردات ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم، النهي المراد به ما كان فيه صيغة، ما كان فيه صيغة لا تفعل، هذا هو النهي، سواء كان بصيغة الخبر مثل لا تؤمنوا، هذا الآن خبر فدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يأتي ما بعده حتى يؤمن، أو أن يترك ما بعده حتى يؤمن. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إذن لابد من ترك إذا الجار حتى يدخل الإنسان في الإيمان. فالنهي صيغه أشمل من كلمة لا تفعل، لأن له صيغ أصلية وصيغ فرعية، وهذه مسألة متقررة في كتب الأصول. ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. الاجتناب أبلغ من الترك، الاجتناب في اللغة أبلغ من الترك، فإن الترك دليل على قرب الإنسان من الفعل، أما الاجتناب فهو دليل على بعد الإنسان من الوقوع في هذا الأمر ومن فعل هذا الأمر. ولم يربط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النهي بالوسع والطاقة، ذلك لأن التروك لا يحتاج فيها الإنسان إلى وسع وطاقة وكلفة، ما يحتاج الإنسان. لما مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تلبسوا الذهب، يخاطب الرجال، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا تخرج إحداكن إلى العشاء أو العشاء وقد أصابت بخورا، خلاص ما يحتاج كلامها، تجلس في بيتها وتنتهي المشكلة. فكل نهي لا يحتاج فيها الإنسان إلى وسع وطاقة للترك. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيه دليل على أن المنهيات وتكون بلفظ النهي، بلفظ النهي. وهذا فيه دليل للأصوليين الذين يقولون ما ليس فيه أمر ونهي فهو من المباحات إذا كان في مسائل الدنيا، إذا كان في مسائل الدنيا. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال فأتوا منه ما استطعتم، فيه بيان على أن المأمورات يمكن تجزئتها ويمكن الإتيان بها ولو بعضا. مثال، الله جل وعلا كلفنا أن نقيم الصلوات الخمس في أوقاتها، فإذا لم نستطع أن نصلي الصلوات في أوقاتها لمرض أو سفر أو عذر، يمكن لنا أن نأتي بالصلوات، ببعض الصلوات في أوقاتها والأخرى في غير أوقاتها، فنؤخر الظهر العصر أو نقدم العصر إلى الظهر، والمغرب للعشاء، والعشاء إلى المغرب. أمرنا الله جل وعلا بالقيام، فإذا لم يستطع الإنسان القيام إلا بالعصا وهو بعض قيام وليس هو قيام يفعل ذلك. إذن فأتوا منه ما استطع. وهنا ربط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعل الأوامر بالاستطاعة، وهو طلب الطاعة، ما استطعتم أي ما قدرتم على طاعته وعلى امتثاله وعلى الاتيان به. اطلب أنت الطاعة، بس اطلب. السين والتاء، يعني السين والتاء للطلب، اطلب الطاعة.
ما استطعتم أي ما طلبتم الطاعة، ما قدرتم على طلب الطاعة فيه. وهنا مسألة أصولية كبيرة، وإنما أردت الإشارة إليها، وهي هل الأفعال الشرعية تسمى تكليفا أو لا يسمى تكليفا؟ هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما استطعتم، والله جل وعلا نفى التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، فدل على أن التكليف بالمعنى الذي فيه أن الإنسان لا يطيقه هذا منفي في الشرع. فتسمية الأصوليين للأوامر أو للأوامر الشرعية بالتكليف إنما هو من باب التوسع اللغوي، وإلا فإن التكليف منفي في الشرع. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية، لأن هذه الأوامر الشرعية هي داخلة في وسع وطاقة الإنسان. وقد أخطأ الأشاعرة حينما ظنوا أن الله جل وعلا يمكن أن يكلف العباد بما لا يطيقون، حتى قال قائلهم لو أن الله كلفنا بنقل جبل لساغ ذلك. نقول هذا مخالف لحكمة الباري جل وعلا أولا، ثم هذا القول مخالف للتكليف، لأن التكليف لا يكون إلا بما فيه إيش؟ وسع وطاقة. قال فإنما الفاء هذه إذا جاءت مرتبة لما بعدها على ما قبلها دل على أن النهي السابق أو الأمر السابق لأجل ما سيأتي. لماذا قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا تنبشوا؟ لا يعني معناه لا تنبشوا، مو أنا أقول لكم لا تنبشوا، لا تنبشوا، خلاص جاكم الأمر لا تنبش، اذبحوا بقرة اذبحوا بقرة، مو بلازم تنبش وش البقرة وش لونها وش شكلها وش عمرها، ما لها معنى. يعني بعض الناس يتصل ويسأل سؤالا فأقول الجواب كذا، يقول يعني تقصد كذا، طيب أنا جوابي واضح، طيب أقول له الجواب السابق يعني تقصد كذا يعني تقصد كذا، حتى يجعل الإنسان يخرج من طوره ما أدري وش يقول له، كلام واضح. يقول أنا ما أقدر أصلي قائما، يقول طيب صلي على العصا، يقول يعني تقصد يعني حتى لو مسكت الجدار، طيب أمسك الجدار ما في مشكلة. قال طيب لو أني مسكت الجدار من جهة وجهة ثانية هم أمسك الجدار بعد. قال طيب لو مسكت الجدار من جهة من جهة صرت بين عمودين وش أسوي؟ شو أقول له؟ هذا مثال يعني، وإلا الأمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا للمتنطعين، وهؤلاء موسوسون. قال فإنما أهلك، سبحان الله العظيم، تأمل في كلمة إنما، وقد مر معنا في أول حديث شنو يفيد إنما؟ أداة إيش؟ أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الدين. حصر النبي صلى الله عليه وسلم سبب الاختلاف على إيش؟ على كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. والأمة ما تفرقت إلا بعد وجود المسائل من الخوارج والروافض وأضرابهم، وما اختلفت وما وقع في الأمة الهلاك إلا بعد الاختلاف على الأنبياء. فإنما أهلك الذين من قبلكم، إذا أطلق كلمة الذين من قبلكم إنما يراد بهم اليهود والنصارى. حتى تزدادوا ونزداد إياكم إيمانا، القرآن الكريم والسنة النبوية فيها ذكر، القرآن فيه ذكر للفرس للدولة المجوسية، فيها ذكر للدولة الرومانية، ما في ذكر لا للدولة المجوسية ولا للدولة الرومانية. والأحاديث ما فيها ذكر للدولة المجوسية ولا للدولة الرومانية. هذا ينبئك أن القرآن والسنة من الله، لو كان من أحد البشر وهو يعيش في زمن فيه قطبين عظيمين يتصارعان والناس لا يذكرون إلا هم، لكان على الأقل يذكر هذول شوي ويذكر هذول شوي. لكن لأن هذا الدين، هذا الوحي من الله جل وعلا، هو يعلم سبحانه وتعالى بزوال هاتين الإمبراطوريتين الدولتين العظيمتين، فلا داعي لذكرهما شيء خلا. وشو يذكر؟ إنما يذكر اليهود والنصارى في القرآن، ويذكر الذين من قبلكم، ويذكر أهل الكتاب، لأن الله علم أن هؤلاء سيبقون. وإلى متى؟ وإلى قيام الساعة، حتى ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. من عند الله جل وعلا، ولا البشر ما يعرف. شوف أي واحد يكتب في التاريخ مثلا من الستينات إلى زوال الاتحاد السوفيتي كان يتكلم عن قطبين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا، الاتحاد السوفيتي وكذا. أحيانا يمكن يتكلم عن دول عدم الانحياز، لأن الإنسان ابن بيئته كما يقال، يتكلم عما حوله. لكن هذا كما قال الله جل وعلا: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال الذين من قبلكم، يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى، كثرة مسائلهم. والله جل وعلا ذكر لنا مثالا على ذلك بقصة إيش؟ البقرة، اذبحوا بقرة. شوفوا كيف اختلفوا على النبي، واختلافهم على أنبيائهم، وهذا واقع كما قال صلى الله عليه وسلم: اختلف اليهود على 71 والنصارى على 72 فرقة. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة، وهي مسألة مهمة جدا، وهي: ما هي الأسئلة التي تجوز وما هي الأسئلة التي لا تجوز؟ الله جل وعلا يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يظن بعض الناس أن ما ينبغي أن يتفقه في الدين، ليس هذا المراد. نقول: النهي عن السؤال سواء في الكتاب أو في السنة هنا إنما هو النهي عن سؤال المتنطعين. هذه حالة. الحالة الثانية: في زمن التشريع النهي عن سؤال يكون سببا في التحريم، يكون سببا في التحريم، هذا منهي عنه أيضا. والسؤال الثالث: السؤال الذي يراد من ورائه إيقاع الاختلاف بين المسلمين، إيقاع وإيجاد الاختلاف بين المسلمين. شلون؟ يعني مثلا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من خير دور الأنصار؟ سؤال مهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، بنو الأشهل، بنو كذا وبنو كذا. فيأتي أحد الأنصار فيقول: يا رسول الله، قد ذكرتنا آخر الناس. صار في قلوبهم شيء لا بسبب سؤال رجل قال: سأل قد ذكرتنا آخر الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما يكفيكم أني قد ذكرتكم بخير؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعض الأسئلة قد يؤدي إلى الاختلاف، مثل كلمة سلفين واحدة، فيأتي رجل ويقول: يا شيخ، هل الإيمان شرط كمال ولا شرط صحة؟ إن قال شرط صحة نقل الكلام هذا إلى آخرين وقال هذا مرجي، إن قال شرط صحة نقل الكلام إلى آخرين وقال هذا خارجي، وإن قال شرط كمال نقل الكلام إلى آخرين وقال هذا مرجي. وقع الاختلاف بين الجماعة الواحدة، مشكلة. ما يريد من وراء هذا السؤال؟ ما يريد التعلم؟ لو كان يريد التعلم لسأل: هل الأعمال من الإيمان وليس من الإيمان؟ فيقول له الشيخ هناك أعمال، الأعمال الطاعات كلها من الإيمان، لكن هناك أعمال ما تركه كفر، وهناك أعمال ما فعله من أصل الإيمان، وهناك أعمال ما فعله من واجبات الإيمان، وهناك أعمال ما فعله من كمالات الإيمان. فبعض الأسئلة وهذه مرجعها إلى النيات، فنحذر من هذه الأنواع الثلاثة من الأسئلة، نحذر أشد الحذر، التنطع في الأسئلة، والأسئلة التي نريد من ورائها إيقاع الاختلاف بين الجماعة الواحد. أذكر مرة كنا عند أحد المشايخ، فسأل أحد الإخوة سؤالا، كنا عند الشيخ قرابة 10 أشخاص، فلما سأل سؤالا سكت الشيخ، فأحد المقربين الشيخ جاوب، وإذا بآخر يخالفه، فارتفعت الأصوات عند الشيخ حتى كان ذلك سببا في أن منعنا من الدرس أسبوعا كاملا. طيب وش استفدنا؟ هذه مصيبة الآن. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى نيته، ماذا يريد من وراء ذلك. وأما المسائل التي يجب على الإنسان أن يسألها فهي المسائل المتعلقة بإيجاد الطاعات والعبادات، والمسائل التي تؤدي إلى الائتلاف والاتفاق، المسائل التي تؤدي إلى العلم. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب طاعته نهيا وفعلا، يجب طاعته فيما نهى وفيما أمر. في الحديث دلالة على أن المنهي لا يجوز اتيان شيء منه فيقول والله أنا ما أتيت المنهي، لا، المنهي لا يجوز الاتيان كله. نضرب مثال حتى يتضح المقال. الله جل وعلا حرم علينا إيش؟ الخنزير، ولا لا؟ طيب، وحرم علينا الميتة، فإذا جاء رجل وأكل بعض الخنزير قال الله حرم الخنزير، أنا أكلت بعض الخنزير، إيش رأيكم الحين؟ يستقيم؟ ما يستقيم، لأن المنهي يجب تركه كله، ما يتباعد المنهي عنه، ما يتباعد المنهيات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، عن الغيبة، يأتي هذا الرجل ويقول إنما نهى عن الغيبة، والألف واللام فيه الاستغراق، وأنا آتي بعض الغيبة، نقول ما في الكلام هذا، الغيبة محرمة كلها. السرقة، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السرقة، وإنما أنا أسرق بعض الشيء لا كله، هذه لا المنهيات لا تتبعض. أيضا من فوائد هذا الحديث يسر هذا الدين، يسر هذا الدين. ولهذا متى ما رأيت في الإنسان واقعا في الحرج فاعلم أنه على تشدد من الدين وليس على سهولة الدين ويسره، لأن الدين مبناه على الوسع والطاقة، مبناه على الوسع والطاقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا رأيت الرجل في حرج من أمره فاعلم أنه ليس على اليسر والسهالة، إنما هو على الشدة التي مآلها إما الكسر كما قيل لا تكن شديدا فتكسر، وإما العزلة والعياذ بالله، وترك الدين وترك الاستقامة. أيضا التحذير من كثرة المسائل والتي هي من قبيل المسائل المنهية. نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن إن الله أمر المسلمين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يوسف عن أشعث أرضا منذ إليه إلى السماء يا رب يا رب رمضانه حرام واشربه حرام ومنتجه حرام وغذي بالحرام فأن يسلم له حرام.
موضوع هذا الحديث بيان موضوع هذا الحديث بيان أهمية الدعاء وأسباب استجابته بيان أهمية الدعاء وأسباب استجابته. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث يريد في ذكره لهذا الحديث أن الإنسان عليه أن يهتم بالدعاء، فإنه عبادة عظيمة وأما مناسبة الحديث فظاهرة. الحديث الأول اللي قبله وما أمرتكم به إيش فأتوا منه ما استطعتم، فإذا لم يستطع الإنسان الاتيان بالمستطاع فعليه بالدعاء فعليه بالدعاء، وإذا أتى الإنسان المنهي فعليه بالدعاء إذا أتى المنهي فعليه بالدعاء المبني على الاستغفار وطلب العفو والصفح. وإذا لم يستطع الاتيان بالمأمور على الوجه المأمور فعليه بالدعاء حتى يعينه الله ويوفقه ويسدده ويصححه. فتأمل هذه المناسبة البديعة، شرح معاني المفردات، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، هذا خبر وفيه دلالة على أن الله جل وعلا يوصف ببعض الأوصاف، فطيب هذا وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، فهو طيب ذاتا واسما ووصفا وفعلا جل في علاه، وليس الطيب من أسمائه سبحانه وتعالى، وقد أخطأ من ظن أن الطيب من أسماء الله. قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيه دلالة على أن الكريم ينبغي أن يقابل بإيش، باللؤم ولا بالكرم؟ بالكرم. واحد يحسن إليك شو تسوي أنت، تسيء إليه ولا تحسن إليه؟ وإذا أسأت الناس يقول الله والله فلان وجهه صفيك ما عنده سالفة، الحين الرجال خلص له المعاملات مسوي له الخدمة موظفة يعينه، والحين يجي يهينه، سبحان الله العظيم. شوف عقول الناس، طيب ورب العالمين جل وعلا الذي أكرمك وأنعم عليك وأعطاك وأعطاك ما غرك بربك الكريم، يعني أنت إيش يوقعك في مخالفة أمره وهو الكريم الذي أكرم عليك وكان الواجب عليك أن تقابل الكرم بإيش؟ بالكرم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فالطيب يقابل بالطيب، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال ومن الأفعال ومن النيات. اهتم بهذه الأمور الثلاث، لا يقبل إلا طيبا من النيات والأفعال والأقوال. فما فالنيات الفاسدة مردودة، الأفعال القبيحة مردودة، الأقوال الشنيعة مردودة في الشرع، لأن الله لا يقبلها جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمرسلين بهذا كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا رسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والمقصود بالطيبات ما هو طيب في نفسه. ولهذا قال العلماء إن من علامات المحرم كونه خبيثا في نفسه أو يكون خبيثا في المآل أو يكون خبيثا في المآل كالخمر فإن خبثه يظهر بعد شربه يذهب العقل ويسكر الإنسان. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقوله من الطيبات فيه إشارة إلى أن الله جل وعلا إنما أحل لنا الطيبات. ومفهوم المخالفة حرم عليكم إيش؟ الخبائث، وهو منصوص في آية أخرى. وهذا والله نعمة عظيمة أن الله جل وعلا أحل لنا الطيبات، حرم علينا الخبائث. أصحاب النفوس السوية لا يقبلون أن يشربوا الخمر، كما كان من السلف من الصحابة من حرم الخمر على نفسه قبل الإسلام لطيب فطرتهم سلامة عقولهم. ومن الناس إلى اليوم من يأبى أن يأكل الميتة ولو لم يكن مسلما، أمور فطرية. فالله جل وعلا إنما أحل الطيبات فحرم الخبائث. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وسبحان الله، تأملوا في علاقة واعملوا صالحا بكلمة كلوا من طيبات. في هذا إشارة إلى أن من طيب مطعمه طاب وصلح عمله. لا إله إلا الله. إذا رأيت من نفسك تقاعسا في الطاعات، إذا رأيت من نفسك تقلصا في العبادات، فتأمل في مطعمك، وتأمل في راتبك، وتأمل فيما تأكل، وفيما تصرف من الدنانير. هذه آية عظيمة، كلوا من الطيبات واعملوا صالح، مرتب هذا على هذا. العمل الصالح سبب لأن يسعى الإنسان إلى الطيبات، والأكل من الطيبات سبب لصلاح الأعمال، سبب لصلاح الأعمال. يقول الرجل أنا الحين عرضت علي 100,000 دينار بالحرام ما أكلتها، وصلاة الفجر ما أصليها، لا بالله أصلي الفجر في المسجد. فتركه للحرام يكون سببا في فعل الطاعات، وفعل الطاعات يكون سببا في أكل الطيبات وترك المحرمات. يصلي الفجر ثم يذهب إلى الدوام، فيأتي الرجل يعطيه رشوة، يقول أنا الحين مصلي الفجر في المسجد وأبغى اللي عند الله، وحين أخذ الرشوة لا بالله ما أخذه. فإذا رأيت من رجل فسادا في العمل فاعلم أن ذلك بسبب فساد المأكل والمشرب والمطعم، والعكس بالعكس. قال وقال تعالى يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. وهنا قول الراوي ثم ذكر الرجل يطيل السفر حكاية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره. قال أشعث أغبر، فقوله ذكر الرجل يطيل السفر كأنه يقول ذكر رجلا وجد فيه من أسباب استجابة الدعاء، لأن السفر من أسباب استجابة الدعاء. السفر قطعة من العذاب، والمسافر قلبه معلق بالله. تأمل في نفسك وأنت تتحرك من هنا وأنت رايح المدينة ولا مكة، كم مرة وأنت تقول يا رب يا رب الله يا الله تعيني أوصل بالسلام، كم مرة؟ واجد. وانت تركب الطيارة على ما توصل كم مرة تذكر الله؟ فالمسافر قريب إلى الله جل وعلا لأنه قلبه معلق بالله، انقطع عن الاجتماعات انقطع عن علائق الجماعة وأصبح قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. لذلك الغرباء والمسافرين أقرب في دار الغربة إلى الله من أهل الأوطان في بعض الأمور. إذا جاءته مشكلة يهرع إلى الله جل وعلا، ما عنده أحد يروح له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشعث أغبر، وهذا سبب آخر من أسباب استجابة الدعاء، وهو كون الإنسان لا يجد ما يزيل شعث رأسه ولا يجد ما يزيل الغبرة عن ثوبه وبدنه، يعني أنه فقير محتاج إلى الله جل وعلا. وهذا أيضا من أسباب استجابة الدعاء، كون الإنسان مفتقر إلى الله، فإن الافتقار إلى الله سبب من أسباب الاستجابة. يمد يديه إلى السماء، وهذا سبب ثالث من أسباب استجابة الدعاء. كم سبب من أسباب استجابة الدعاء؟ يقول يا ربي يا رب، أربعة أسباب: مسافر، مفتقر، رافع يديه، ينادي الله جل وعلا باسم الربوبية، وهذه من أعظم وسائل الاستجابة، التوسل إلى الله باسم الربوبية. يا رب يا رب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم موانع قد يكون الإنسان فيه بعض أسباب الاستجابة أو كل أسباب الاستجابة، لكن فيه موانع. إذن لابد للإنسان أن يزيل هذه الموانع. كيف يزيل هذه الموانع؟ ينظر إلى الموانع فيبعدها. قال ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا فيه تحذير، تحذير شديد، لأن نرى اليوم كثير من الأدعية التي ندعو بها ولا نرى آثار الاستجابة، والسبب في ذلك مرجعه إلينا. المطعم والمشرب والملبس، وغذي بالحرام أو غذي بالتشديد، غذي يعني غذاه غيره، وهذا فيه تحذير للآباء: لا تطعموا أولادكم الحرام فتكونون أنتم بذلك تسببتم في إنبات لحومهم من الحرام، فربما يدعون ولا يستجاب لهم. فالإنسان قد يمنع الخير بسبب فساد أبيه، وقد يعطى الخير بسبب صلاح أبيه. وكان أبوهما صالحا، فهذه مسألة عظيمة. قال فأنى يستجاب، فيه دليل على أن كلمة أنى تأتي بمعنى كيف، تأتي بمعنى كيف وليس بمعنى أين. فأنى يستجاب له. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة أن المطعومات مبناه على طيب الذات أو الوصف أو هما معا، وهذا الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن ما كان طيبا ذاتا ووصفا فإنه يكون حلالا. وما تخلف فيه أحد هذين فإنه يكون حراما. ميتة الظأن مثلا، الأصل أن الظأن في ذاته مباح، لكن طرأ عليه وصف إيش الميتة فصار حراما. وهذا استدلال بديع منه رحمه الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في قصة خالد لما جاء بالضب حنيذا مشويا وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، قيل له يا رسول إنه لحم ضب، فقبض يده فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه. فهذا فيه دليل على أن الطيب لا يحرم حتى لو عافه الإنسان، وفيه دليل على أن ما أفاد الإنسان وليس فيه مضرة أنه نافع وأنه مطعوم وأنه ليس بمحرم. من فوائد هذا الحديث وصف الله تبارك وتعالى بالطيب ذاتا واسما ووصفا وفعلا، وفيه دلالة على تنزيهه جل وعلا عن النقائص. نعم، ولا زلت أقول ليس من أسماء الله، لكن أقول إن الله طيب ذاتا واسما ووصفا وفعلا، يعني أسماؤه طيبة، وليس معناها أن الطيب من أسمائه. أدركت؟ زين، سؤالك هذا مهم. يعني الله جل وعلا طيب الذات، طيب الأسماء، طيب الأوصاف، طيب الأفعال. وضحت؟ مرزوق، الحمد لله. طيب، الفائدة الثالثة ولا الثانية؟ طيب، أن الشكر واجب في مقابل الطيبات، لأن الله قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذا الحديث بيان أربعة أسباب من أسباب الاستجابة الدعاء، وبيان مانع من موانع الدعاء. نعم.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رضي الله عنهما قال حببت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل يريدك إلى ما لا يريدك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث الحسن صحيح.
عندك الترمذي مقدم على النسائي؟ موضوع هذا الحديث بيان صفة الورع وحقيقته، غرض المصنف من إرادة هذا الحديث بيان أن المشكوك فيه ينبغي تركه ورعا، مناسبة الحديث، حين مر معنا في الحديث السابق أن من موانع استجابة الدعاء إيش؟ المطعم والملبس والمأكل والمشرب الحرام، صح؟ طيب، والشيء اللي تشك فيه يمكن هذا يكون سبب من أسباب موانع استجابة الدعاء، إذا نتركه. فينبغي للإنسان أن يترك ما يشك فيه حتى لا يوجد في نفسه مانعا من موانع الدعاء، يترك ما شك فيه وما راب فيه حتى يبلغ إلى مرتبة المستجيب الدعاء. إن من الناس أناس لو أقسم على الله لأبره، وش السبب؟ هذه من الأسباب، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأسباب. المفردات، السبط هو ابن الرجل من جهة بنته، السبط هو ابن أو حفيد الرجل من جهة بنته. وقوله وريحانته، المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما حبا عظيما، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حضن الحسن والحسين كان يشمهما، إنسان يشم الرياحين، وهذا يعرفه الأجداد من أنفسهم. قال حفظت من رسول الله، فيه دليل على جواز تحمل الحديث في حال الصغر وأدائه في حال الكبر، لأن الحسن لما ولد، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره دون العاشرة، ويقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أيضا أنه ينبغي للآباء والأجداد أن يوصوا أولادهم بالوصايا، ولا يقول هذا صغير. بعض الناس يترك أولاده في الشارع ولا يهتم فيهم، يا فلان اتق الله في عيالك، قال يا أخي توه ورع في الابتدائي، طيب خلص الابتدائية دخل المتوسط، يا فلان ولدك، قال يا شباب يا معود خله شوي بس يستانس، طيب خلص المتوسط دخل في الثانوية، يا أخي شو أسوي مراهقين، خلص الثانوية دخل الجامعة، قال والله هو كيف الحين رجال، أذا أنت وين دورك؟ أبدا، يخرج من الدنيا وكأنه بس اسم أب. هذه مصيبة والله، مصيبة عظيمة، نسأل الله السلامة. بعض الناس يأتي يقول والله ولدي ما مرة ما يعرف بري، لما تسأل عن حاله والله تجده هو أشد عقوقا من ابنه في حق أولاده. أعرف رجل يعني فيه من العقوق لأولاده وبناته ما لو يعلم به الإنسان يمكن يشيب، تعجب الإنسان كيف هذا الأب، وين الرحم والعطف والحنان الموجود في قلب الأب ما تدري. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع بمعنى أترك، وذر، دع بمعنى ذر، وزنا ومعنى، دع ذر وزنا ومعنى، واترك معنى. وتأمل كلمة دع، معناه أنه في متناول يدك وأنت تشك فيه، اترك، هو في متناول يدك وأنت تشك فيه اترك. مثل شخص يقول أمس اتصل بي يقول احنا يجينا ساعات إضافية من العمل واحنا ما نداوم، يقول يجينا ساعات إضافية من العمل واحنا ما نداوم الساعات الإضافية، يقول رحت المسؤول اللي فوقي قال أبد هذا القسم، هذا نظام احنا ماشيين عليه صار لنا سنين ما نبي نغيره. يقول قلت له يا ابن الحلال ما داوم، قال انا مالي شغل، روح المسؤول اللي فوق. رحت المسؤول اللي فوقه قال له هذا القسم معروف انهم ياخذون اضافات من سنين، ليش تبي تخرب عليهم؟ كان رحت القسم المسؤول اللي فوقه قال يا ابن الحلال انت الحين مسوي فيها وراء ومسوي فيها ثقه، يا معود روح اقعد بيتك، ما تبي روح انتقل قسم ثاني. هاي مشكله الان، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يقول ما يريبك، ما إما بمعنى الذي، دع الذي يريبك، دع الذي، أو بمعنى شيئا نكرة موصوفة، دع شيئا يريبك، دع شيئا يريبك. ويريبك بفتح الياء، يريبك بفتح الياء لازم، خالد لازم ولا متعدي؟ يريبك فتح الياء لازم، بمعنى يعني يجعل الريب يدخل في قلبك. يريبك يجعل الريب يدخل في قلبك، أو يريبك يعني يدخلك أنت في الشك بضم الياء. يريبك من راب الرجل في الأمر، راب هذا فعل لازم، راب الرجل، راب الرجل يريب. أما يريب من أراب أي أدخل فيه الريب، فإذا يريبك أن يدخلك أنت في الريب، فصار الفاعل هو إيش؟ الشيء. أما يريبك بالفتح فأنت، أي أنت الذي دخلك الريب منه، دخلك الريب منه، والفتح هو المشهور رواية، دع ما يريبك. وطبعا في فرق بين الريب والشك، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية وذكرت هذا في كتاب امتاز والعرفان في قوله تعالى لا ريب فيه، قال المفسرون يقول لا شك فيه، لكن هذا تفسير ببعض المعنى وليس هو تفسير بكل المعنى. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتأمل كلمة إلى، هذا شيء في متناول يدك راح تترك إلى شيء يجيك، إلى ما لا يريبك، هذا هو الورع والله، إن الإنسان يترك الشيء في متناول يده إلى شيء يتأمله ولما يأتي بعد إلى ما لا يريبك. من مسائل هذا الحديث حقيقة الورع، الورع حقيقته إنما يظهر في التعامل، وصورته ترك المشكوك فيه، ترك المشكوك فيه وعدم قربانه، والأخذ بالأمور الظاهرة الجلية الواضحة، والأخذ بالأمور الجلية الظاهرة الواضحة. وهذا سبيل عظيم من أسباب استجابة الدعاء، كون الإنسان يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، هذا سبب من أسباب طيب المطعم، طيب المأكل، طيب المشرب، طيب الملبس، فيكون قد أوجد في نفسه سبب من أسباب استجابة الدعاء. والقاعدة في تخريج الحديث بالنسبة للكتب الأربعة أنهم يقول رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بهذا الترتيب. إذا أردت أن تخرج حديث سنن الأربعة فينبغي أن تقدم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، وذلك بحسب منزلتهم ورتبتهم. رواه أبو داود والترمذي، رواه تقول يعني مثلا الحديث لو كان في السنة الأربعة إيش تقول؟ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإن كان النسائي أرفع درجة من الترمذي بالنسبة إلى الصحة، إلا أن العلماء رحمهم الله أخروه عن الترمذي لتأخر وفاة النسائي والله أعلم. نعم. من فوائد هذا الحديث الأمر بترك ما يكون سببا في الريب، وعلامته القلق والاضطراب، وعلامته القلق والاضطراب، فلا تجده مرتاح النفس. يا أكثر الناس اللي يتصلوا شيخ والله يا عمي عنده شركة وظفني عنده وأنا لا أداوم ولا شيء بس أخذ دعم العمالة. طيب تقول له هذا ما يجوز، يقول لك بس فلان قال كذا وعلان قال كذا. طيب أسأله أقول له أنت كم صار لك على هذه الحالة؟ قال والله أنا صار لي 6 أشهر. طيب 6 أشهر للحين تجد في قلبك شك وريب، شنو معنى؟ واضح. نعم. اللي بعد.
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن إسلام المرء تركه ما لا يهمه. حديث الحسن رواه الترمذي وغيره.
هو برد ولا أنا برد؟ في برد. موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث الاهتمام بما يفيد، الاهتمام بما يفيد. غرض المصنف من إرادة هذا الحديث الإشارة إلى ترك الأمور التي لا تنفع، الإشارة إلى ترك الأمور التي لا تنفع. ومناسبة الحديث أظن المناسبة ظاهرة، الحديث اللي قبله دع ما يريبك، وهنا من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. دلنا هذا على أن الورع في المطعومات والمأكولات ترك الشيء الذي ترتاب فيه، وحقيقة الورع في التعامل مع الله جل وعلا أن الإنسان، وفي التعامل مع الخلق أن الإنسان يترك ما لا يعني. إذن هذا سبب من أسباب الورع، ترك الإنسان لما لا يعني، هذا سبب من أسباب الورع. سبب من أسباب التقوى، سبب من أسباب التقوى فيكون من مستجاب الدعوة. قال من حسن إسلام المرء، كلمة من حسن إسلام المرء دل على أن المسلم قد يكون محسنا وقد يكون إيش؟ مسيئا. وفيه بيان أن الإنسان قد يكون في الإسلام على أدنى المراتب، قد يكون على أعلى المراتب. فمن علامات كونه محسنا أنه يترك ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ما لا يعني الذي لا يعنيه، أو شيئا لا يعنيه. تركه الشيء الذي لا يعنيه أو شيئا لا يعنيه. اثنين يتكلمون مع بعض، مو بلازم تدخل نفسك في الحديث. ها وزير يتكلم مع وزير آخر ينصحه أن يفعل في وزارته كيت وكيت، مو بلازم أنت تدخل نفسك في الحديث. اليوم أنا أقولها بلا مجاملة، اليوم الناس 99% من أحاديثهم فيما لا يعنيه. أي ديوانية تدخل تجدهم يتكلمون فيما لا يعنيه، ناس يتكلمون عن أفعال لا يقوم بها إلا ولاة الأمر. طيب وش تستفيدون أنتم؟ ولا تقدرون تسوون شيء. وناس يتكلمون في أشياء لا تنفعهم إذا لم تضرهم. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول التعامل مع الله جل وعلا ومع الخلق. مع الله تتعامل بما ينفعك، ومع الخلق تترك ما لا يعنيك. وما لا علاقة لقربك لله جل وعلا. على كل الحديث واضح، ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث أذكر مسألة واحدة، وهي مسألة الاهتمام بما ينفع. فإن العبد لا يبلغ مرتبة التقوى إلا بأن يهتم بوقته في الاستفادة منه بما ينفع، وأما يعني أعرف رجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يستمع للإذاعات والأخبار، إذا انتهى من البي بي سي ينتقل إلى مونتي كارلو، إذا انتهى من هذه ينتقل إلى إذاعة مدري إيش، إذا انتهى من هذه ينتقل إلى إذاعة إيش، يجلس قرابة يعني بلا مبالغة 5 ساعات وهو يستمع إلى الإذاعات. طيب وش الفايدة؟ أعطوني الفايدة، ما فيها فايدة، هذا سبب لضياع الأوقات. وهذا مثله اليوم مثل ما يفعله بعض المسلمين اليوم من النظر إلى المسلسلات والأفلام، هذه مو بس ما تنفع بل تضر، فيها محرمات، فيها كذب، فيها زور. من فوائد هذا الحديث تفاوت المسلمين إلى سيء وحسن وأحسن، تفاوت المسلمين إلى سيء وحسن وأحسن. من فوائد هذا الحديث الاهتمام بالأمور النافعة المقربة إلى الله دينا، والأمور النافعة دنيا، حتى في أمور الدنيا اهتم بما ينفعك، لا تهتم بما لا ينفعك حتى في أمور الدنيا. من فوائد هذا الحديث الاهتمام بالوقت. نعم.
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأبيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم.
نعم. موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث أهمية محبة الخير للمسلمين. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث التنبيه على واجب من واجبات الإيمان. مناسبة الحديث لما ذكر في الحديث السابق أن الإنسان ينبغي أن يترك ما يعنيه، ناسب أن يذكر هذا الحديث وأن إيصال الخير للمسلمين هو يعنيك. ما تقول أنا وش لي خص في المسلمين، أنا وش لي خص في فلان يصلي ولا ما يصلي، لا، إيصال الخير للمسلم هو مما يعنيك، حب الخير للمسلم هو مما يعنيك. وأما المفردات فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هذا نفي ولا نهي؟ لا يؤمن هذا نفي، لأن لا لم تعمل، أما لا الناهية تعمل. قال لا يؤمن فيه نفي الإيمان، ونفي الإيمان هذه قاعدة نحفظها ونستمر عليها في جميع المنفيات. نفي الإيمان لا يكون إلا على أمر واجب، لا يكون إلا على أمر واجب، يعني الإيمان لا ينفع على أمور مستحبة. لا يؤمن أحدكم، أحدكم أحد مضاف إلى ضمير الجمع كم، ففيه بيان أن المقصود من المسلمين، أحدكم يعني أحد المسلمين المخاطبين، حتى يحب، حتى هنا بمعنى إلى أن يحب، حتى الغائية عاملة هنا، حتى يحب لأخيه، الأخ مضاف لها الضمير والمقصود به أخيه المسلم، لأنه قال أحدكم خطابه للمسلمين فالضمير راجع إليه، لأخيه ما يحب لنفسه أي الذي يحب لنفسه أو شيئا يحب لنفسه. من مسائل هذا الحديث وجوب محبة الخير للمسلمين ويا خسارة الحاسدين، لأنهم خسروا الإيمان الواجب. الحاسد ما وده أن يكون عندك سيارة، ولا وده أن يكون عندك بيت، ولا وده أن يكون عندك أمن طمأنينة زوجة أولاد عمل وظيفة، ما يحب لك الخير، حاسد، انتفى عنه الإيمان الواجب. ولهذا الحاسد بعض الناس يحسد ويدعي الإيمان والصلاح، ما يمكن. الإيمان التام الواجب منفي عن الحسد، هذا ظاهر الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك أن يكون عندك بيت، حب لأخيك المسلم. تحب لنفسك يكون عندك سيارة، حبه لأخيك. تحب لنفسك أن يكون عندك عمل، حبه لأخيك، وهكذا. وفوائد هذا الحديث: تفاضل أهل الإيمان، لأن هناك من المسلم من يحب للمسلم الخير ومن لا يحب، فالذي يحب حصل الإيمان الواجب، والذي لا يحب فقد الإيمان الواجب وصار عنده أصل الإيمان، دنا إيمانه. قال: من فوائد هذا الحديث أيضا تقوية الروابط بين المؤمنين حتى في المرادات والنيات،
نسختكم أي فيها لا يحل دم امرئ مسلم ايش؟ هذا يتحقق منها بكره تجيبها لنا، لان لنا نحفظ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، هذه روايه البخاري ومسلم، بس احتاج الى تاكد. موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث موضوع هذا الحديث بيان حل قتل المسلم في حالات معينة، وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث بيان أن الأصل في المسلم حرمة دمه، ولكن ينتقل عن هذا الأصل في ظروف طارئة وحالات معينة. ومناسبة هذا الحديث أن حب الخير للمسلم لا يمنعنا من إقامة الحدود. أنت تحب الحياة لا يعني هذا أنك ما تقيم الحد على القاتل، لأن هناك المسلمين الآخرين المعتدى عليهم. لو كنت أنت مكانك، أما تريد أن يقتل قاتل أبيك؟ أما تريد أن يقتل قاتل أخيك؟ إذن حب لهم ما تحبه لنفسك، ولا تجعل حبك لفلان مانعا من إقامة الحد. والمفردات: لا يحل دم امرئ مسلم، مر معنا هذه المعاني، إلا بإحدى ثلاث:
الثيب الزاني، المقصود بالثيب هو كل رجل أو امرأة حصل لهما الزواج بعقد نكاح صحيح. والزاني هو كل من وطئ حراما بغير شبهة. قال والنفس بالنفس، النفس بالنفس يعني القصاص، يعني القصاص كما قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال التارك لدينه، المقصود به المرتد، المقصود به المرتد. المفارق لجماعة، المقصود به المرتد الخارجي الذي أظهر الخروج عن جماعة المسلمين من مسائل هذا الحديث وجوب إقامة الحدود، وجوب إقامة الحدود بالشروط المعتبرة شرعا، وأن في إقامتها حياة للمسلمين وحب للخير لهم. ولي الأمر المسلم يجب عليه أن يقيم الحدود، فإنه إذا لم يقم الحدود زاد المجرمون وعاثوا في الأرض فسادا وامتلأت السجون وما استفاد المجتمع شيئا. أما إقامة الحدود فهذا يأتي بالأمن والطمأنينة في المجتمعات والسكينة. من فوائد هذا الحديث الأصل في المسلم حرمة دمه، ومن فوائد هذا الحديث جواز قتل المسلم في هذه الحالات الثلاثة، جواز قتل المسلم في هذه الحالات الثلاثة. فنكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.